يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الخامس من جمادى الثانية من عام 44 و400 ألف هجرية، نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 41 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الثالث من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: ما هي صفات الزوجة الصالحة، وكيف يمكن للسلفي أن يجعل بيته مملوءا بركة وسنة؟ وبارك الله فيكم شيخنا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نجدد ترحيبنا بأبنائنا وإخواننا المستمعين الذين يتابعون هذه الحصة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حصة نافعة لنا ولسائر إخواننا، كما نجدد ترحيبنا بالأخ الفاضل والابن البار يوسف، الذي أبى إلا أن يشاركنا هذه اللقاءات بطرحه للأسئلة، لأسئلة إخوانه، فله جزيل الشكر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياه لما يحبه ويرضاه، وأن يديم علينا جميعا نعمة الثبات على السنة والسير على منهج سلف هذه الأمة، لأنها منة كبيرة من المنان جل وعلا، وفضل كبير منه تبارك وتعالى لمن أراد له الخير من عباده، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن يكرمنا بحسن الخاتمة، إنه سميع مجيب. وقبل أن أبدأ في ما بقي لنا من أسئلة اللقاء السابق، لأن السؤال الأول أخذ منا الوقت كله، وهذا لأهميته، إلا أنه بقيت ملاحظة ينبغي بيانها، وهذا بعد أن استدرك أحد إخواننا جزاه الله خير الجزاء الناصحين على ما ورد في السؤال الفارط، وهو في ما ذكره السائل من بيان موقفه، وأنه على الأصل من احترام مشايخنا كما قال وعدم تقديس أحد منهم، وفي الوقت نفسه أشتغل بطلب العلم ولا أتدخل في هذه القضية. أنا كنت أشرت إلى نوعي التدخل، وأن من التدخل تدخل بحق، ومنه ما هو تدخل بباطل أو بفضول لا يزيد في القضية إلا سوءا، نسأل الله العفو والعافية. والمسلم الواجب عليه أن يكون نافعا حيثما كان وحيثما حل. ولهذا ينبغي على السلف أن يكون على بينة من هذا الأمر، فالقول أنهم كلهم مشايخنا هذا ربما لو قيل في بداية هذه الأحداث لكان القائل مصيبا فيما نعتقد، ولكن الآن بعدما اتضحت الأمور وبانت الانحرافات والمخالفات المنهجية لدى المخالف الذي كان سببا في هذه الفتنة فالأمر يختلف، فيضاف إلى هذا يعني ما ذكره السائل من عدم تقديس أحد منهم بأي نوع من أنواع التقديس، وباعتقاد خطأ من أخطأ منهم كذلك ومجانبة خطأه وانحرافه، وينبغي اعتقاد ذلك. نحن إذا تعوذنا بالله جل وعلا من التقديس وتركناه وابتعدنا عنه وأنكرنا على أصحابه، ينبغي كذلك أن نعترف بأخطاء المخطئ وأن نجتنب أخطاءه، ليس هذا فحسب، وأن نحذر منها كذلك، وخاصة مثل تلك الأخطاء المنهجية الخطيرة والتي أصبح الولاء والبراء منعقد عليها، من وافقه فيها فهو المصيب ومن خالفه فيها فهو المخطئ وهو المذنب وهو الملبس وهو المعترض وما إلى ذلك من مثل هذه الألقاب التي يطلقها هو وأتباعه، لأنه لا يمكن له ولغيره ممن يسير على نهجه أن يصفنا بغير هذا، لا يمكنه أن يصفنا بالفاضحين، لأننا فضحنا الباطل وأهله، ولا من الناصحين لأنهم لا يعتقدون أن هذا نصح، مجرد التحذير من خطأ المخطئ يعده هؤلاء من الطعن فيه، وهذا يدل على جهلهم ويدل على انحرافهم. فأصبحوا في هذا الأمر على صفة أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع والأهواء يصفون أهل السنة بكل وصف شنيع، يصفونهم بالمشبهة في باب الأسماء والصفات، والمرجئة في باب الإيمان، والنواصف في عقيدة الصحابة، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فأمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا صادقين، لأنهم إذا كانوا كذلك فضحوا أنفسهم، وهم يسعون سعيا حثيثا لإبعاد التهمة عنهم بكل وسيلة وطريقة، بكل وسيلة وطريقة، سواء ببطر النصوص أو ببطر كلام أهل العلم ليوافق ما ذهبوا إليه، وهذا صنيع المخالفين جميعا من أهل البدع والأهواء. وهذا المنهج الذي سار عليه ربما آخر المخالفين، ألا وهو الحلبي في طريقته المشينة في بطره لأقوال العلماء، وقد رد عليه الأئمة في هذا الباب. يكفي ما قاله الشيخ اللحيدان رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما سئل عنه، قال اتركوه هذا مخلط، لأجل تلاعبه بطر نصوص الأئمة الكبار، شيخ الإسلام ابن تيمية بل وحرفها، ابن حزم، الإمام السعدي، وهذا أمر معروف لا ينكره إلا مكابر أو من كان على طريقته ومنهجه. فهذه ملاحظة ينبغي أن ننبه إخواننا إليها، ومن باب إيضاح الجواب وبيانه للناس جميعا. أما عن السؤال الثاني الوارد في هذا اللقاء، فمتعلق بالسؤال عن صفات المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة التي يرغب كل شاب مسلم أن يختارها لتكون رفيقة له وصاحبة له، لأن الأصل في الزوجة أنها كذلك، ومطالب المسلم عموما أن يختار من يصاحب كأصل عام، لأن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب كذلك، وأول ما ينبغي على الراغب في الزواج أن ينظر إلى صلاحها قبل أي اعتبار آخر. فالزوجة الصالحة، الصالحة في نفسها، ذات الدين والخلق القويم، هذه هي التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم شباب الأمة بالبحث عنها، وقد أمرهم ورغبهم في التبكير بالزواج في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأن في الزواج خير وصلاح وبركة، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، يبعدك عن معصية الله تبارك وتعالى، ويذهب عنك هذا الشر، ويجعلك تتفرغ لعبادة ربك تبارك وتعالى مع هذه الصاحبة الصالحة التي لا تأمرك إلا بخير ولا تدلك إلا عليه. ولهذا فقد صح عنه فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، يعني لأربعة أمور. هذا الغالب، الناس تنظر للمرأة من خلال هذه الأمور: لمالها وجمالها وحسبها أو نسبها ودينها. ودينها يعني كيف هي في هذا الباب، هل هي ذات دين قويم، يعني عقيدة سليمة ومنهج مستقيم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، في أخلاقها طيبة ذات حياء، الحياء التي يضرب به المثل في مثل هذه المرأة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أصحابه بحياء هذا النوع من النساء، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الله أكبر، هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، هذا نبي الهدى الذي جاهد أعداء الله تبارك وتعالى وكان في ساحات القتال، ذاك الفارس الذي لا أشجع منه، فداه أبي وأمي، ولكن في أخلاقه وفي سمته كان حييا، كان حييا لا يقول إلا خيرا ولا يتكلم إلا بخير، لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، هذه أخلاقه وهذه سماته، لم يكن ظالما، لم يضرب بيده خادما ولا امرأة ولا صبيا بل ولا دابة إلا ما كان في ضربه لأعداء الله امتثالا لأمر الله في ساحات القتال، كما وصفته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه المرأة هي التي يبحث عن مثلها ويرضى بها في هذا الباب، في باب الزواج. فالصلاح مقرون بهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لأنه لا خير أفضل من هذا، لا خير أفضل من هذا. في قوله تربت يداك قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معنى، يعني في هذه الكلمة، أنها كلمة أصلها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة، غير قاصدة حقيقة معناها، يعني المعنى المتعارف عليه الأصلي. فيذكرون تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه مثال وما إلى ذلك، ولا أم له ولا أب له، وثكلته أمه وويل أمه وما أشبه هذا، قال عليه رحمة الله من ألفاظهم، ويقولونها عند إنكار الشيء، أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب أو الإعجاب به، والله أعلم. وفي هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الحث عليه، يعني يحث على أن يظفر الراغب في الزواج أن يظفر بذات الدين. نسأل الله جل وعلا أن يوفق لهذا سائر أبنائنا، إنه سميع مجيب. ومما يرجى كذلك في المرأة طلبا للبركة من الاقتران بها كما ورد في الحديث، وأن يكون البيت مملوءا بالبركة، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في قوله: أكثر النساء بركة أيسرهن مهورا. ويسر المهور هذا من السنة والهدي النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته، وما كان يعني من مهورهن إلا اليسير منه، ما جاوز 12 دينار في الغالب. فهذا من هديه، فهذا من هديه الفعلي التابع لهديه القولي. تريد لابنتك أن يكثر الله جل وعلا بركتها، والبركة هي الخير الكثير، فعليك أن تيسر في مهرها وأن تقدمها للصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، لأنها كما أمرت أنت بانتقاء الصالحة، أمر كذلك ولي المرأة بانتقاء الصالح من عباد الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني مفهوم الموافقة أن التزويج يكون لمن هذه صفاته، ومفهوم المخالفة من كان لا يرضى دينه وخلقه فهذا لا نزوجه، هذا لا نزوجه، لأننا سنعرض هذه البنت للفتنة من أولياء البنات من لا ينظر إلا لمصلحتها الدنيوية، يعني ينظر لماله ولوظيفته وعمله ولحاله ووضعه، حتى بلغ الأمر ببعض المتهاونين المخالفين في هذا الباب أنهم يزوجونها للمواقع للمعصية، يرونه مدخنا ورغم ذلك يزوجوه، يرونه مقيما في بلاد الكفر، وهذه معصية مخالفة كبيرة من الكبائر، ورغم ذلك يزوجوه ليأخذ ابنتهم إلى بلاد الكفر، لأن في بلاد الكفر الرفاهية والعيش الرغيد، وأنها تخرج لتتسوق من السوبر مارشي وتسوق السيارة وما إلى ذلك، يرغمها الكفرة الفجرة بنزع ستارها أو خمارها، لا حرج في ذلك، الضرورات تبيح المحظورات، تأتي الفتوى بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من قطع رحمها لمن كان هذا حاله هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
السؤال الثالث، يقول السائل: ما كفارة جماع الحائض؟ وإذا وجبت كم تقدر بالدينار الجزائري؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أما الجواب على السؤال الموالي المتعلق ب كفارة جماع الحائض، فنقول وبالله نستعين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما أجمع عليه العلماء في هذا الباب تحريم إتيان النساء في حال حيضتهن أو نفاسهن، الإجماع منعقد على هذه المسألة لما ورد في هذا من النصوص من قول الله تبارك وتعالى: أولا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الخمسة وصححه ابن حزيمة وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن أتى امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. يعني هذا حكم من أتى امرأته، يعني أخطأ وقع في المعصية بل وقع في المنكر كما قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في هذا الباب، أن إتيان الحائض منكر شديد صلى الله العفو العافية. وهذا لأن الإنسان معرض للخطأ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في وقت الصحابة، يعني من وقع في هذا صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأننا نعتقد أنهم ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، قد يقعون في الخطأ. فإذا كان هذا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانتهم وقدرهم ومنزلتهم معروف في ديننا، نتقرب إلى الله جل وعلا بإجلالهم ومعرفة قدرهم، ورحم الله أئمتنا وعلماءنا إذ جعلوا هذا أصلا من أصول اعتقادنا، أن نعرف لأصحاب رسول الله قدرهم، ومن المعرفة بقدرهم أن نعتقد عدم عصمتهم، فكيف بمن جاء بعدهم، كيف بمن جاء بعدهم، حتى وصلت السذاجة والجهالة والانحراف ببعض المقدسة أنه يقول عن شيخه: الشيخ في هذه المسألة ليس له دليل، ولكن أكيد عنده دليل، أكيد عنده دليل. هذه حتى الصوفية ما قالوا بها، عايشين في أوهام، حتى إن لم نرى الدليل أو نقف على الدليل ينبغي علينا أن نعتقد وجود الدليل، نعتقد الغيب. سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والعافية. فالصحابة قد يخطئون، وقع هذا في عند، يعني لم يرد ذكر هذا الصحابي ولا يهم معرفته، إنما الذي يهم هو معرفة الحكم. لما فعل هذا أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتصدق، أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ولا ندخل في مسألة تقدير هذا الدينار، يعني بكل بساطة أن تعلم أن نصاب الزكاة هو 20 ديناراً، 20 ديناراً، أن تشوف الآن في بلدك كم هو مقدار نصاب الزكاة، قال 50 مليون، هذه 50 مليون تقسمها على 20، وما تجده هذا الذي هو كفارة جماع الحائض، هو أو نصفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدينار أو بنصف دينار، يعني أنت مخير، أنت تتصدق بالأدنى أو أن تتصدق بالأعلى. هذا جوابا على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أسأل لي ولسائر إخواني التوفيق والسداد.
السؤال الرابع، يقول السائل: أقرضت أحدا مبلغا من المال نتيجة معاملة تجارية منذ 5 سنوات، وهو لا يريد أن يسدد دينه، وقد وجدت فرصة كي أخذ أموالي منه دون علمه على أن أخبره بذلك لاحقا، لأني متأكد أنه لن يعطيني إياه إن طالبته، فما حكم عملي هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال، وهو السؤال الرابع في هذه المجموعة الأولى من هذا الموسم، والمتعلق بمسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر بالحق، يعني إنسان له حق عند غيره وأبى أن يعطيه حقه، يعني سواء كان دين أو سواء كانت أجرة لمن كان أجيرا عند غيره، وأبى أن يرد إليه أو أن يعطيه حقه أو أن يرده إليه، وهذه في الحقيقة من الخيانات، والله تبارك وتعالى قال في هذا: إن الله لا يحب الخائنين. ومن الاعتداء على حق الغير، والله جل وعلا نهانا عنه، وهذا في قوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا أصل من الأصول، والأمانات يجب إرجاعها إلى أصحابها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يأمرنا بهذا عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله جل وعلا، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يستدين من إخوانه، والاستدانة الغير هذا من الإحسان والإرفاق، فأخوه يريد أن يحسن إليه، إذا استدانه وهو يريد أن يسيء إليه وأن يأخذ ذاك الحق وأن يخونه في هذا الأمر، وهذا هو الوعيد الذي ورد في الحديث: يريد إتلافها، يعني بنية مبيتة أنه لا يرد له هذا الحق. نسأل الله العفو والعافية. وهذا مع الأسف الشديد من الأمور الواقعة في مجتمعاتنا في هذه الأيام. فهذه المسألة قلت تسمى بمسألة الظفر، يعني الإنسان الذي أخذ حقه ثم ظفر به عند صاحبه أو عند غيره، المهم ظفر بهذا الحق، فهل له أن يأخذه من غير أن يستأذن من هذا الظالم والمانع للحق أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إلا أن الراجح الصحيح من أقوالهم وهو قول الجمهور بأنه له أن يأخذ حقه، والخلاف وقع في مسألة هل هذا الحق يأخذه من جنسه أو أنه يجوز أن يأخذه من جنسه ومن غير جنسه، المهم بقيمته. وذهب الشافعية إلى هذا، إلى الجواز بناء على الأصل، ما دام أنه ظلم وأخذ حق الغير والغير ظفر بهذا الحق أن يأخذه. ومنهم من زاد عليه شروطا متعلقة مثلا بعلم القاضي وما إلى ذلك. المهم كأصل في هذه المسألة أنه يجوز له أخذ حقه بشرط ألا يتعدى، بشرط ألا يتعدى وألا يجاوز الحد. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي هذا الباب مثلا في قد ترفع القضايا إلى المحاكم، وفي أيامنا قد يحكم القاضي برد الحق وزيادة غرامة أو زيادة عقوبة مالية لأجل هذا التأخير أو ما إلى ذلك، فهذا لا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه. إذا هذا سبب له ضررا له أن يأخذ بقدر ذاك الضرر. مثلا في قضية المحاكم، المحاكم تحتاج إلى مصاريف زائدة، إذا أخذ حقه وأخذ حق تكاليف المحكمة أو التكاليف القضائية لا له ذلك، له ذلك لأنه لم يتعدى. أما إذا تعدى وأخذ أكثر مما أخذ منه فهذا لا يجوز له بحال. واستدل من قال بالجواز يعني على هذا الأمر بمثل قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من بعد ما ظلموا، يعني هذا من سورة الشعراء، فإنه لا حرج عليهم بعد أن ظلموا أن يستردوا حقهم. وكذلك استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ولا تزيدي على ذلك، ولا تزيدي على ذلك، لأن هذا حق من حقوقها، لأنها مأمورة وواجب عليه وعليها الإنفاق على عيالهما، وهو بخيل شحيح. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ الحق إذا ظفرت به ولا تتعدى في ذلك. وهذا يعني من تمام ما جاء في هذه الشريعة من العدل في جميع أحكامها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الخامس، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ما حكم لبس القلنسوة أو العمامة السوداء؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بحكم لبس القلنسوة أو العمامة السوداء، هذا الأصل في الأشياء الإباحة، واللباس من عموم هذه الأشياء إلا إذا كان فيه تشبها بالكفرة أو كانت فيه مخالفة، يعني لبسه لا يجعل الإنسان ساترا لعورته، سواء ما تعلق بإظهارها أو سواء ما تعلق بتحجيمها كالسراويل والبناطيل بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء. يعني المسلم لا يجوز له أن يكون لباسه محجما لعورته، هذا من إظهارها وعدم سترها، خاصة إذا تعلق الأمر بهذه الهيئة في صلاة في صلاته، قد يؤدي هذا إلى بطلانها، صلى الله العفو العافية. سروال حازق ضيق محجم لسوءته ويصلي، هذا لا يستقيم أبدا، لا أدبا ولا حكما ولا. أما إذا كان للمرأة فهذا شر على شر، صلى الله العفو العافية. أما ما تعلق بلبس ما يغطي الرأس وتغطية الرأس من الهدي والسنة، السنة المتعلقة بالعادة لا العبادة، يلبس الإنسان ما يغطي به رأسه، سواء كان قلنسوة أي طاقية أو كان عمامة، والعمامة من عادات العرب في لبسهم قديما وحديثا. وفي هذا الباب ما يلبسه الكفرة من القبعة أو ما يعرف عندنا بالبريطة أو ما يعرف عندنا بالبيري، هذه كلها من التشبه بالكفرة خاصة أن هذه انتشار هذه العادة في هذه الأزمنة، هذه القبعة اللي ربما لبسها أعداؤنا لدفع أشعة الشمس عن وجوههم، هذه اللي تسمى عندنا وتعرف عندنا بالكسكيطة، هذه تجد الواحد منهم يلبسها بالليل والنهار، يلبسها في حال الشمس أو في حال المطر، يلبسها داخل البيت أو خارج البيت، يلبسها في المسجد أو خارج المسجد، سبحان ربي العظيم. هذا من التشبه المذموم بأعداء الله، وهذه حتى من ناحية في الصلاة الإنسان لا يمكنه أن يسجد إذا كانت هذه القبة على رأسه بهذا الشكل، وبعضهم يقوم بجعلها للخلف وما إلى ذلك. لما لا تخلعها؟ أردت أن تغطي رأسك، غطي رأسك بما كان يغطي به سلفك رؤوسهم، اجعل طاقية قلنسوة يستحي من هذا، نسأل الله العافية. فهذا لأجل هذا التشبه يحرم لبسه، لأجل هذا التشبه. ومن هذا القبيل يعني التشبه بمن نهينا عن التشبه بهم، سواء من الكفرة أو من أهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال ربما جعلوا لأنفسهم لونا مخصوصا أو لباسا معينا، فهؤلاء لا يجوز لنا أن نتشبه بهم مثلا الخوارج في هذا الزمان يتقصدون الأسود في الطاقية أو في العمامة، فنحن لا نترك هذا لعدم مشابهة هؤلاء، وإلا الأصل في هذا الجواز، ما أمرنا بلون من الألوان، إنما رغبنا فيما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أحب الثياب إليه البياض، فنتشبه به من باب الاستنان، يعني حتى نوافق ما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس أمر لازم كما ذكر هذا الشيخ الألباني في إحدى فتاويه في هذا الباب، ولكن هذا من باب الترغيب في الخير، والله تبارك وتعالى أعلم. ولهذا نقول إذا كانت هذه القلنسوة أو العمامة يقصد لونها لأجل ما عليه أولئك فلا يجوز التشبه بهم. أما إذا حتى لو كان من غير هذا المقصد، ولكن إذا كانت علامة من علامات هؤلاء وميزة من ميزاتهم، فالأولى تركها، الأولى تركها حتى لا يشتبه أمر هذا الرجل على الناس ويتهم بما ربما هو بريء منه. اترك هذا، لك غنية في غير هذا اللون، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
السؤال السادس، يقول السائل: ما حكم صلاة الجماعة والجمعة بالنسبة لعمال قاعدة البترول الذين يقيمون في قواعد بعيدة عن المدينة حوالي 150 كيلومتر، مع العلم أن القاعدة تشتمل على مسجد وإمام جمعة، وعمالها يعملون شهرا ويستريحون شهرا، وهي لا تحتوي على سكان مستقرين، جزاكم الله خيرا.
أما فيما يتعلق بهذا السؤال الذي يسأل فيه عمال البترول الذين العادة عندهم أن تكون لهم قواعد تسمى قواعد الحياة لباس دو في، هذه القواعد هي مساكن للعمال، لهم فيها المطعم ولهم فيها المسجد ولهم فيها كل المرافق المتعلقة بحياتهم. وهذا لوجود فريق أو طائفة من العمال مقيمين في هذه القواعد، يعني بالتناوب ممكن يقيم شهر في القاعدة وشهر في بيته كما ورد في السؤال، كما ورد في السؤال. وهذه القاعدة قد يكون فيها مسجد وكذا، هذا يختلف باختلاف اعتقاد الإنسان إذا كان يعتقد نفسه مقيما أو مسافرا. إذا كان يعتقد في نفسه أنه مقيم في هذه القاعدة فإنه يجب في حقه ما يجب في حق أي مقيم، والمقيم يجب في حقه الجماعة والجمعة، فهذا كذلك يجب في حقه الجماعة والجمعة. الجماعة إذا كانوا في مكان العمل يصلون جماعة هناك يوقفون عملهم، أو إذا كان العمل لا يمكن أن يوقف يصلون بالتناوب، خاصة مثل هذه الأعمال قد يكون قد يستحيل إيقافها، يعني إيقاف الآلة التي تحفر البئر أو ما إلى ذلك من مثل هذه التفاصيل التي لا علم لي بها. أما الجمعة فكذلك تكون بالتناوب، إذا كان هذا بالنسبة لمن يعتقد أنه في إقامة، طائفة تصلي الجمعة والأخرى في عملها وشأنها، ثم ترجع الأخرى وتصلي الأولى وهكذا وهكذا. أما إذا كان يعتقد نفسه أنه في حكم المسافر، وهذا الذي أعتقده، لأنه لو يطلب منه أن يتحول إلى مكان آخر يتحول فورا، ما هوش مقيم في هذا المكان. هذا مثله كمثل العساكر الذين يكونون في الثكنات هنا وهناك، يكونون على الحدود وفي الثغور، هؤلاء لا شك أن عملهم هذا يجعلهم في حكم المسافرين لا في حكم المقيمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن المهم يحرصون على الخير، يحرصون على الصلاة جماعة، يحرصون على سماع الذكر فيما بينهم، لأن الجمعة وإن سقط وجوبها عن المسافر إلا أن أداءها ليس بمحرم ولا بمخالفة في حد ذاتها لأجل سماع الذكر أو ما إلى ذلك، يكون شهوده الجمعة هو الأفضل، خاصة إذا جعل في هذه القواعد مساجد وأئمة، ويعني مثل هذه الشركات تشكر على مثل هذه الأعمال، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السابع، تقول السائلة: أنا مقيمة بفرنسا مع زوجي ونريد أن نشتري منزلا بقرض بنكي لعدم القدرة على الإيجار، فما حكم ذلك؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بمسألة من المسائل التي تعترض المقيمين في بلاد الكفر عموما ليس في فرنسا فحسب، ومع الإشارة، وأظن أن هذا لا يخفى على السائلة أو على السائل، أن هذا العمل منكر في حد ذاته، ألا وهو الإقامة في بلاد الكفر مع الكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه والحديث عند أبي داود وغيره: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من المسلم الذي يقيم مع الكفار في بلدهم ومعهم يعايشهم ويماشيهم ويجالسهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهؤلاء يسألون عن حكم شراء البيوت التي لا يمكن شراؤها إلا بالقروض البنكية الربوية المحرمة، هذا هو المقصد من السؤال. يعني هي لم تذكر أن القرض البنكي ربوي، وهذا لعلمها وعلمنا جميعا أن البنوك لا تقرض لوجه الله، وأنها على أنها مؤسسة خيرية. البنوك مؤسسات مالية بل مؤسسات ربوية، هذا ينبغي أن يعلم ولا يغفل الناس عنه، ما هيش تدير في الإحسان والخير. فيعني كأنه السائلة تسأل هل الغاية تبرر الوسيلة، يعني حكم أننا بحكم أننا لا نقدر على الإيجار وأثقل عليهم هذا الإيجار من باب أنهم ربما يروا أنفسهم في حاجة شديدة إلى التخلص من هذا. نحن نجيب ونقول أن الواجب عليكم أن تتخلصوا من هذا المنكر، ألا وهو الإقامة في بلاد الكفر، وأن ترجعوا إلى بلاد الإسلام، وأن تتعبدوا الله عز وجل بالهجرة في سبيله طاعة له تبارك وتعالى. يعني هذه القوانين التي سنها هؤلاء الكفرة هذا للتقليل مما يسمونه بالهجرة، وهذا غير صحيح، لأن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، وليس العكس، وليس العكس. إذا كانت من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لا تسمى هجرة، لأن الهجرة عبادة، هذا تسمى الإقامة أو السفر أو ما إلى ذلك من هذه المصطلحات. فأنا هذا جوابي بالنسبة لهذه السائلة، صلى الله أن يوفقها للتخلص من هذا المنكر، يعني المنكر الأكبر ألا وهو الإقامة. أناهيك عن منكر الاستقراض من القروض من البنوك الربوية، يعني القرض المحرم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولسائر إخواننا التوفيق والسداد، والله أعلم.
السؤال الثامن، يقول السائل: ما حكم الوضوء من ماء استعمل في غلي البيض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال والمتعلق بحكم الوضوء من الماء المستعمل، يعني مستعمل في أمر وهو غلي البيض كما قال السائل، وهذا الأمر لا يغير من الماء في شيء، لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته، وبالتالي الأصل في الماء البقاء على طهارته، البقاء على طهارته، وهذا هو الأصل فيه ما لم يتغير أحد أوصافه، وبالتالي جاز استعماله في الوضوء أو الغسل وما إلى ذلك. هذا جوابي على هذا السؤال، والله أعلم.
السؤال التاسع، يقول السائل: لي أخ سافر إلى بلاد الكفر في أوروبا من أجل الدراسة، مع العلم أنه يضيع صلاة الجمعة لأنهم يدرسون في ذلك اليوم ولا يسمحون لهم بالتغيب، فما نصيحتكم بارك الله فيكم، وهل هو معذور في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما هذا السؤال والمتعلق بحكم من الأحكام التي تعترض المقيمين في بلاد الكفر، وهذا إقامته في بلاد أوروبا لأجل الدراسة، وفي الحقيقة الدراسة ليست عذر من الأعذار الشرعية، اللهم إلا إذا كانت متعلقة بعلم لا يمكن دراسته في البلاد الإسلامية والأمة محتاجة إليه، فإذا انتدب من انتدب من أبنائها لدراسته وتحصيله في غير بلادها فقد يجوز هذا، قد يجوز هذا، وبالتالي إذا كان هذا حاله له أن يكون في هذه البلاد في حكم المسافر، والمسافر قد تسقط عنه الجمعة إذا ما وجد سبيلا إلى أدائها. أما إذا اعتقد من نفسه أنه مقيم، وهذا هو الصحيح الراجح، فإنه تجب عليه الجمعة ولو أن يصليها مع جماعته في مكان يتخذونه مصلا لهم، يقوم أحدهم بإقامتها بخطبة ولو بشيء يسير مما فتح الله عليه، ولا يترك الجمعة. هذا في حالة ما إذا كان لعذر شرعي كما سبق الإشارة إلى هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال العاشر، يقول السائل: رجل طلق زوجته عن طريق المحكمة وحررت أوراق الطلاق، لكن الرجل لم يتلفظ بكلمة الطلاق ولم يكلف من يبلغ الزوجة، فما حكم الطلاق في هذه الحال؟ ومتى تبدأ عدتها، من حين صدرت الورقة أو من حين وصول الخبر إليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال وهو ما قبل الأخير والمتعلق بمسألة التطليق عن طريق المحكمة، وهذه مسألة كثيرا ما تطرح، فهل يبدأ حساب العدة من تحرير ورقة الطلاق أو من بلوغ خبر الطلاق إلى الزوجة. أولا الطلاق يقع بحكم القاضي، يعني قد يطلق القاضي الرجل عن زوجته، وهذا لأسباب قد يطول ذكرها، يعني وتكون في الغالب أسباب شرعية، يعني يقع الطلاق بحكم القاضي حكما قضائيا. فإذا كان الأمر كذلك فإن العدة تبدأ في حسابها من حين صدور الحكم لا من حين بلوغ الخبر، من حين صدور الحكم، تاريخ الحكم هذا التاريخ هو اللي يبدأ في الحساب. أو إذا كان الطلاق صدر إداريا وسبق بالتطليق، تطليق الرجل بتلفظه بلفظ الطلاق، فهذا يبدأ حسابه من تلفظه بلفظ الطلاق، خلافا لما ذهب إليه بعضهم من الاعتداد بتاريخ التطليق القضائي، وهذا خطأ. الرجل طلق، كيف يقال حتى تصدر ورقة الطلاق؟ ففرق بين هذا وذاك، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي يظهر فيه جوابا على هذه المسألة، والعلم عند الله.
السؤال الحادي عشر، يقول السائل: إذا أدركني وقت الصلاة في السفر ولم أصليها حتى رجعت إلى بيتي، فهل أصليها صلاة سفر أو صلاة حضر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال، وهو آخر أسئلة هذه المجموعة في هذا اللقاء الذي يسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا نافعا، والمتعلق بالسؤال عن الصلاة إذا أدركها المصلي أو أدرك وقتها في حال سفر ولم يصليها، مثلا أذن عليه أو دخل وقت صلاة الظهر وهو في السفر، وقال أؤخر الظهر إلى العصر، وصل منزله ولم يصلي مثلا الظهر وأراد جمعه بالعصر، فإنه يصليه جمعا ليس قصرا، لأن السفر قد انقضى وانتهى، ما هوش في سفر الآن، الآن هو في إقامة، فله أن يصليها جمعا وليس له أن يصليها قصرا. فالواجب عليه أن يتم صلاته، هذا الجواب على ما ذكره، هل يصليها صلاة سفر أو صلاة حضر، يصليها صلاة حضر لا سفر، بمعنى يتم ولا يقصر في صلاته، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأسأله جل وعلا في خاتمة هذا اللقاء أن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح والسير على نهج سلفنا الصالح في الأمور كلها. وتنبيها فقط، وقد سبق هذا التنبيه مرارا وتكرارا فيما ننقله من فتاوى علمائنا وأئمتنا لإخواننا عبر هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وننقل. نحن ما نحن إلا نقل لفتاوى علمائنا وأئمتنا لإخواننا، ولا ندعي لأنفسنا الاجتهاد، في هذه المسائل كلها. والحمد لله أن العلماء كفونا هذه المؤنة، ونبسط ما ذكره هؤلاء وننقله لإخواننا حتى يعني نسد الباب على هؤلاء الطاعنين الذين يريدون إلصاق التهم بإخوانهم ظلما وعدوانا. والله نسأل دائما وأبدا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وجزى الله أخانا يوسف وإخوانه جميعا وإخوانه جميعا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.